أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وارحمنا في الآخرة والأولى. في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين 22 من شهر رجب لعام 36 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا وإخواننا وأهلينا أجمعين. كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث، فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ورواه الترمذي وقال غريب، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه والحاكم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة، فأنزل الله هذه الآية: ولا تتمنوا فإنه عدل مني وأنا صنعته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك. ولكن ليسأل الله من فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا، وهو الظاهر من الآية. ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله، فهما في الأجر سواء، فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية. وذلك أن الحديث حظ على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا. فهمتم التفريق؟ وهذا التفريق لطيف ودقيق، وهذا من فقه ابن كثير رحمه الله. الآية الآن معنا: ولا تتمنوا إيش ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا، النهي عن تمني ما فضل الله به بعضنا على بعض، ليس كذلك؟ الآية مطلقة عامة. فلاحظوا أن في السببين الأولين، أو في السبب نعم الأولين اللي هو حديث أم سلمة وحديث ابن عباس، ما هو الشيء الذي ذكره السائل أم سلمة في الحديث الأول والمرأة في الحديث الثاني؟ ما هو الشيء الذي سأل عنه؟ الميراث، ليس كذلك؟ فالميراث الآن مما فضل الله به بعضنا على بعض ولا لا؟ بلى، الزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع، الزوج يأخذ الربع والزوجة تأخذ الثمن، أليس كذلك؟ وللذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا في مفاضلة بين الرجال، يعني جنس الرجال وجنس النساء في مسألة الميراث. لكن هل الآية الآن خاصة في الميراث أم هي عامة؟ الآية الآن لفظها عام، والسبب الآن عندنا إذا نظرنا إلى هذين السببين السؤالين خاص، أليس كذلك؟ فإذا ما الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذه الآية؟ العموم ولا الخصوص؟ العموم، واضح؟ لماذا؟ لأن الآن إرادة الآية هو على ماذا؟ على جهة العموم. ولذلك المرأة الثانية الآن سألت سؤالا آخر غير الذي في الأول، أنه إيش؟ شهادة امرأتين برجل. فلو كانوا ينظرون إلى أن المسألة أو الآية خاصة بالتفضيل في الميراث فقط، ما ورد السؤال عن شهادة الرجل والمرأة، واضح؟ كذلك أيضا قضية العمل الصالح. فالمقصود هنا أنهم فهموا أن الآية عامة، لكن أقرب مذكور عندنا هنا مما فضل به الرجال على النساء هو ماذا؟ هو الميراث، هو الميراث، فهو المذكور في صدر السورة، أليس كذلك؟ وسيأتي بعد ذلك الكلام على مسألة ماذا؟ أيوة، قوامة الرجل. وسيأتي بعد هذا الكلام على قوامة الرجل. فإذا الغرم بالغن، الغرم بالغن، أو نقول الغنم بالغرم، واضح؟ الغرم بالغنم أو الغنم بالغرم، كلاهما صحيح، يعني متعاكسة. أيوة، ما معناه؟ معناته من أخذ فعليه واجب، أليس كذلك؟ ومن نقص فقد سقط عنه الواجب. فهمتم الصورة؟ أيوة. فمثلا لما أقول أكرمتك، هذا غنم الآن، فاجتهد. فهمتم الصورة؟ أما أقول أكرمتك وأسكت، فيكون هذا امتنان، فيكون هذا امتنان. وهذا الامتنان في اللغة موجود، لكن في الشريعة هل هو موجود؟ لا. امتنان الله عز وجل على عبيده إلزام لهم بالطاعة والعبادة والخضوع والقنوت والإخبات. وتأملوا هذا في سياقات القرآن الكريم وسياقات السنة، ستجدون هذا. يعني الشارع لا يذكر يعني لا يذكر النعمة، يعني اللي حنا بالمثل أو بالقاعدة سميناها الغن، لا يذكره مطلقا، وإنما يقرنه بإيش؟ بالواجب، وإنما يقرنه بالواجب. ولذلك الله عز وجل هنا إيش قال؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. إيش بس؟ أي واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فشرع الله عز وجل لا شك أنه مبني على العلم ومبني على الحكمة، مبني على العلم ومبني على الحكمة. ولو كان بالعلم فقط ايش ها الآن القوانين أو الأنظمة، خلوني بس أعطيكم مثال حتى تتضح الصورة، القوانين والأنظمة، أي قانون أو نظام أليس مبنيا على علم؟ أيوة. لكن هل هو قد يكون مبني على حكمة؟ وقد لا يكون مبني على حكمة، وإنما يكون في الغالب أنه مبني على ماذا؟ على حدث. فهمتم؟ إيه، مبني على حدث وليس على حكمة. ولذلك جاءت شريعة الله عز وجل صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، لأنها اشتملت على العلم واشتملت على الحكمة. وهذا تلاحظون أنه كثير في تعقيب الشارع على مسائل التكاليف، كثير في تعقيب الشارع على مسائل التكاليف، وهذه حكمة لا ينتبه لها كثير من الناس. ولذلك هو ينظر إلى التكاليف على أنها مجرد واجبات، ولا ينظر إلى البناء الذي بنيت عليه وهي أنها مبنية على علم، يعني حقائق يقينية. إذا قلنا علم فهي حقائق يقينية وهي مبنية على حكمة أيضا. فالشارع عندما يأمرك مثلا بترك الأذى له هنا علم وحقائق مبنية عليها سواء علمناها أو جهلناها، وله حكمة سبحانه وتعالى، وله حكمة. والحكمة في الغالب أنها تدور على التعبد وإيش والأعمال القلبية، والعلم يكون مبني على ماذا؟ على المصالح والمفاسد، على جلب المصالح ودرء المفاسد. وهذا الباب حقيقة يعني يكثر فيه ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ويعني غيرهم من العلماء الذين يطيلون النفس في مثل دراسة هذه المسائل، كابن عبد الهادي والشاطبي وأيضا قبلهم ابن دقيق العيد والإمام النووي رحمه الله وغيرهم من العلماء الذين تجدون لهم نفس أحيانا في بيان القضايا والإحكام الشرعية. سامحوني خرجنا على المقصود، لكن أنا مقصدي هنا أن الآن فهمنا أنه ولا تتمنوا ما فضل الله لفظ عام، وأول ما يدخل فيه وأول ما يدخل فيه هو أقرب مذكور وهو مسألة الميراث، ولا شك أنه أقرب إلى الذهن، أقرب إلى الذهن، وهذا الذي يسمونه في معهود ذهني وفي معهود خطاب، وفي معهود خطاب. معهود خطاب يكون ورد ذكره قريبا أو يعني متصلا، وأما المعهود الذهني فإنه يكون إيش ها قريب في الحال، قريب في الحال. بعد ذلك ذكر أقوال العلماء رحمه الله تعالى، ثم ذكر حديث لا حسد إلا في اثنتين. لماذا؟ لأن قول ابن عباس الآن الثاني واضح إيش؟ أن الله عز وجل نهى أن يكون أن يقول الرجل ليت لي مال فلان وليت لي أهل فلان، واضح؟ فيتمنى ما عنده. فابن كثير الآن فرق بين المسألتين وقال إن الذي ذكره ابن عباس هو تمني ما عنده، والثاني تمني مثل عمله، تمني، وهذا غير الفرق على مسألة أنه يتمنى الزوال أو يتمنى، هذه أنا قصدي تلك تدخل في الحسد، واضح؟ لكن مقصدي أن تفريق ابن كثير هنا تفريق خفيف ولطيف ومفهوم واضح. يقول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تمنى العمل، تمنى الفعل، أن يفعل مثل ما فعل، واضح؟ والثاني الذي ذكره ابن عباس تمنى المال نفسه أو تمنى الأهل بعينهم، واضح؟ إيه أنا مقصدي بس حتى يعني. فالتفريق الذي فرقه ابن كثير سهل بسيط ومدرك بالعقول، ولذلك بهذا من المسائل المهمة التي ينبغي الكشف عنها عند توقع حدوثها. وهذا الباب هو الذي يسمى باب المشكل في التفسير أو باب المشكل في الحديث، وهو أن العلماء رحمه الله تعالى ينظرون إلى ما يمكن أن يحدث إشكالا أو يحدث تعارضا أو يمكن أن يفهم منه تناقض فيجيبون عنه، فيجيبون عنه. وهذا غالبا يكون إما لورود النصوص، يعني متنوعة، أو يكون ليش؟ لتقارب المسائل. فالمسألة التي عندنا الآن هي من التقارب وليست من مسألة كثرة النصوص، واضح؟ ففرق بين أن تتمنى مال فلان، وفرق بين أن تتمنى أن تعمل أن يرزقك الله مالا فتعمل به مثل عمل فلان. فهمتم؟ أيوة. فهذا يعني للتقارب، ولذلك ابن كثير رحمه الله كشف ما يمكن أن يتوقع من حدوث إشكال أو تعارض بين قول ابن عباس وبين الحديث. طيب، قال رحمه الله: فقال سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي في الأمور الدنيوية، وهذا ظاهر في المال والميراث والمنصب والجاه، ليس كذلك؟ طيب، وكذا الدينية أيضا. ها، مثال الدينية. طيب، شهادة النساء ممكن نقول إنها دينية، وكذلك أيضا إيش ما فعل عمر رضي الله عنه مع أبي بكر في المسابقة في الصدقة. فعمر رضي الله عنه أراد أن ينافس أبا بكر، فعلم أنه لا يدركه، فإيش ها، فعلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أسبق وأفضل، فإذا نقول هذا في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لكن هل هذا يمنع من الاقتداء؟ لو أن لي مثل مال فلان، فهمتم؟ أو الرجل الذي آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شق الحديث الثاني. قال: وكذا الدينية أيضا لحديث أم سلمة وابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهو قول ابن جرير رحمه الله تعالى. وقيل المراد بذلك الميراث، يعني خاصا، أي كل يرث بحسبه، رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم، فقال: واسألوا الله من فضله، أي ولا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، يعني قد قضاه الله عز وجل إيش؟ وقدره، أي إن التمني لا يجدي شيئا. فإذا نقول من سنن الله عز وجل الكونية أن التمني ها لا يأتي بشيء، ولكن سلوني من فضلي أعطيكم، فإني كريم وهاب سبحانه. وقد روى الترمذي وابن مردوي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج. وروى ابن مردوي نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال: إن الله كان بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها. ما تعرفون معنى يقيضه؟ ها؟ إيش؟ يوفقه، يعني ليست فقط مجرد التوفيق، بل نقول إيش؟ ييسر له الأسباب، يعني من الإيقاظ، وهو التنبيه والحث إلى غير ذلك. واضح مشايخ؟ قال: فيقيضه الله إيش؟ لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله، نسأل الله العفو والعافية، فيخذله عن تعاطي الخير، وأسبابه. ولهذا قال: إن الله كان بكل شيء عليما. قال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. وهذا يعني السياق الآن اللاحق هو الذي جعل من قال إن الآية ولا تتمنوا خاصة بالميراث، فهمتم؟ فقالوا اللحاق يدل على التخصيص. أين؟ فقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: موالي أي ورثة. وعن ابن عباس في رواية: أي عصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى، ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون أي من تركة والديه وأقربيه من الميراث. فتأويل الكلام إذن، فهمتم؟ ومن هنا تفهمون ما معنى التأويل عند ابن كثير رحمه الله، وما معنى التفسير عنده إذا تتبعتم مثل هذه. فتأويل الكلام ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والده وأقربوه من ميراثه له. فإذا تكون هذه الآية إيش؟ من آيات الفرائض، من آيات الفرائض. قال وقوله والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، يعني الميراث بإيش؟ بالحلف، الميراث بالحلف. وهذا واضح كان في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولا لا؟ إيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار كان الأنصاري يرث المهاجري والمهاجري يرث الأنصاري حتى نزلت آية الصيف، أو آية يعني آية الشتاء وآية الصيف لأول السورة وآخر السورة، واضح؟ فآيات الميراث الثلاث لا شك أنهن على هذا القول نزلنا بعد هذه الآية. قال ثم نسخ بعد ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موالي قال ورثة، والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمة للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت. ثم قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصرة والرفادة والنصيحة، يعني بقي من آثار العقد هذا أو الحلف ماذا؟ النصرة والرفادة والنصيحة. واضح يا مشايخ؟ ويكون الذي نسخ هو شيء واحد منها وهو الميراث. وقد ذهب الميراث ويوصي له، يعني ويجوز أن يوصي له. ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه، وروى ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك، وكان الأحياء يعني من القبائل يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام. فنسختها هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه إذن الآية تكون إيش؟ الخامسة في الميراث، اللي هي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذه الآية التي تدل على ميراث ذوي الأرحام. ثم قال وروى عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة وغيرهم أنهم قالوا هم الحلفاء. وروى أحمد وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. هذا لفظ ابن جرير. وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي، فما أحب أن لي حمر النعم وأنا أنكثه. قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة، قال ولا حلف في الإسلام. وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. ورواه الإمام أحمد. وروى الطبري عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف قال فقال ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام. ورواه أحمد. وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. ورواه مسلم وابو داود والنسائي والطبري. فالصحيح أنهم كانوا في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، اللي هو في إيش؟ في النصرة وإيش؟ ها؟ والرفادة والنصيحة. وهذه عامة بين المسلمين، سواء وجد الحلف فيزيدها توثيقا أو لم يوجد فهي واجبة من جهة أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بها على وجه العموم. واضح؟ لماذا؟ لأنه سيأتينا في آخر سورة الأنفال إن شاء الله تعالى مسائل تتعلق بهذا، مسائل تتعلق بهذا، وكذلك أيضا في سورة النساء في نصفها الثاني. قال وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعقود والعهود والحلف الذي كانوا قد تعاهدوه قبل ذلك، تقدم في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وغيره من الصحابة لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة، وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل. والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا موالي أي مورثة من أقربائه من أبويه وأقربيه هم يرثونه دون سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بآلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أي اقسم الميراث على أصحاب الفرائض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض طبعا السابقة وأيضا الآية اللاحقة، فما بقي بعد ذلك فأعطوه العصبة، وقوله والذين عاقدت أيمانكم أي قبل نزول هذه الآية فنأتوهم نصيبهم أي من الميراث، فأما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الماضي أيضا فلا توارث به، وهذا هو الصحيح. عن علي بن أبي طلحة رضي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله والذين عاقدت أيمانكم قال كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. طبعا علي بن أبي طلحة هذا لم يدرك ابن عباس، وله صحيفة يروي فيها تفسير ابن عباس، والعلماء يقبلون هذه الصحيفة لأنه يرويها إما عن مجاهد بن جبر وهو تلميذ ابن عباس أو عن سعيد بن جبير وهو أيضا تلميذ ابن عباس، فلما كان لا يروي إلا عن هذين الرجلين وهما ثقات قالوا أي نعم قالوا تقبل صحيفته، ولذلك يصححها كثير من أهل العلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن يصححها ويذكرها غالبا فيقول قال الوالبي قال الوالبي، والوالبي طبعا لفظ مشترك بينه وبين أيضا سعيد بن جبير، فسعيد بن جبير أيضا والبي واضح، لكنه ليس مشهورا بهذا، يعني إذا قيل الوالبي فالأصل أنه علي بن أبي طلحة، وهذا في مسائل التفسير واضح مشايخ. نعم، حتى أذكر أني لما وجدت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينص على أن الوالبي هو علي بن أبي طلحة فرح بهذا فضيلة شيخنا الدكتور حكمة بشير كثيرا، وقال لي هذا فتح لأنه مشكل، يقولون قال الوالبي عن ابن عباس، والوالبي يطلق على علي بن أبي طلحة ويطلق على سعيد بن جبير، فأيهما واضح؟ نعم. فإذا نص العلماء على أن المقصود بالكنية أو باللقب هو فلان فلا شك أن هذا يعين الباحث ويحدد له تلك الشخصية التي يشترك في كنيتها أو في لقبها أكثر من شخص. قال فأنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يقول إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث المال وذلك هو المعروف. وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال سعيد بن جبير رحمه الله فآتوهم نصيبهم أي من الميراث، قال وعاقد أبو بكر مولا فورثه، رواه ابن جرير. وقال ابن مسيب نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم، إذن هذا قول آخر تماما مختلف عن الأول واضح غير أبنائهم يورثونهم فأنزل الله فيهم فجعل لهم نصيب في الوصية ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة، وأبى الله للمدعين ميراثا ممن ادعاهم وتبناهم ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية، رواه ابن جرير. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة، ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة يعني على قول ابن جرير لا منسوخة. قال وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة ومنه ما كان على الإرث بدلالة ماذا؟ قول الصحابي، فهمتم؟ نعم. كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرث الأنصارية دون قراباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك، فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة والله أعلم. وهذا من استدركات ابن كثير رحمه الله على الطبري. نعم. أي يعني أن الحلف في الإسلام لا يغير من الحكم شيئا، لا يغير من الحكم شيئا، فهو إما إيه؟ فهو إما أن يوثقه وإما أن لا يغير منه شيئا. وأي حلف يغير من حكم الله عز وجل فلا عبرة به، وأي حلف يوثق ما أمر الشارع به فهو فهو جائز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا للبيعة، دعا للبيعة متى؟ يعني الحلف، لما قيل إن عثمان قتل رضي الله تعالى عنه في مفاوضات الحديبية، وكذلك أيضا في حنين، واضح؟ فعند الحاجة، مع أن هذا واجب، يعني نقول النصرة واجبة على المسلمين، لكن هذا الحلف يزيدها، هذا الحلف يزيدها. لا لا، الحلف ليس الصلح، لا، الصلح سيأتي معنا إن شاء الله، ليس مقصود به الصلح، الحلف المقصود به العهد والعقد، العهد والعقد، يعني يتحالفون على شيء. طيب، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال ابن كثير: يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. وهذا لا شك أنه إن صح التعبير تعريف دقيق للقوامة من ابن كثير. والعلماء المتقدمين لا يعنون بالتعريف والحدود كثيرا، ولكنك تستطيع أن تجد منها شيئا كثيرا في كلامهم. فلو سألتكم الآن: ما تعريف القوامة؟ أيوة، فمثل هذا الكلام الذي ذكره ابن كثير دقيق وشامل. قال: هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. فجعل هناك ثلاث أشياء رئيسية: أن السيادة له، وإيش؟ والحكم أو القول له، والتأديب له. ولا شك أن هذه مسؤولية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم الذي تعرفون حديث الحج الطويل، قال: فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، خدتموهن بكلمة الله، إلى آخر الحديث. طيب، قال رحمه الله: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل يعني من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، فقد يكون بعض أفراد النساء خير من الرجال، فهمتم؟ هنا قال: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجل، وكذلك الملك الأعظم اللي هو يسمى الإمامة، واضح؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري من حديث أبي بكر، وكذا منصب القضاء وغير ذلك، والإمامة في الصلاة، ليس كذلك؟ أي ومسائل أخرى. فهناك مسائل تختص يختص بها الرجال دون النساء، ولا شك أن هذا من حكمة الشارع، من حكمة الشارع وكمال علمه سبحانه وتعالى. قال: وبما أنفقوا من أموالهم. إذن الآن القوامة شيء، وبما أنفقوا من أموالهم شيء آخر، سبب آخر، واضح؟ أو نقول إن الثاني عطف على الأول، أيوه، فهو داخل فيه. هذا باب محل نقاش، هذا باب محل نقاش. ولذلك يرد هذا في القرآن الكريم أو في أسلوب القرآن الكريم كثيرا، فيحتاج إلى نوع من التأمل والنظر، ولعل الله عز وجل ييسر إن شاء الله تعالى، يمر بنا غيره ويعني نوضح لكم. قال: رواه البخاري من حديث أبي بكر، وكذا منصب القضاء وغير ذلك. وبما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، هذا حق القوامة الذي ذكرناه قبل قليل، وله الفضل عليها والإفضال، هذا الثاني، فهمت؟ إذا جعلناهما متغيرين، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال تعالى: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. واختيار ابن كثير هنا دقيق وواضح ومختصر. قال وقوله فالصالحات أي من النساء قانتات، قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات لأزواجهن، أو يقال قانتات هنا عابدات. أيوة فهمتم. أيوة وهذا من المعاني التي تشترك فيها كلمة القنوت، واضح. أما هو قانت آناء الليل يعني مصلٍ، واضح. واقنتي لربك، أي فلا شك أنه إما أن يكون الدعاء وإما أن يكون الصلاة في قول الله عز وجل لمريم. فالمقصود أن القنوت من الألفاظ التي فيها وجوه، نعم فيها وجوه، فتحتاج إلى أن يعرف بالسياق أو دلالة الشارع، سواء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو آية أخرى أو قول الصحابي للدلالة على ما المعنى المراد به في هذا الموضع دون ذاك الموضع. فالآن لما قال ابن عباس مطيعات لأزواجهن، الآن صار نعم صار بالنسبة لنا قول ابن عباس محدد، صار قول ابن عباس محدد. ولهذا دائما نقول لكم مهم النظر في أقوال السلف رحمهم الله تعالى، ولا يكفي مجرد اللغة، لأن اللغة تحتمل هذا وتحتمل غيره، أليس كذلك؟ فما الذي يحدد لي هذا الوجه أنه هو المراد في هذه الآية؟ تفسير السلف، واضح مشايخ. قوله سبحانه وتعالى حافظات للغيب، قال السدي وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. من أين أخذ أنه الحفظ لا يكون إلا في النفس والمال؟ يعني مثال، خلوني يضحككم، طيب ليش ما يكون حافظة حافظات بمعنى تحفظ لسانها، تفكه من لسانها بس؟ يجوز ولا ما يجوز أن يدخل في هذا؟ يدخل. طيب أنا قصدي لماذا ابن كثير الآن نص على النفس والمال؟ نعم للحديث، واضح مشايخ، للحديث. فلاحظوا أن المفسرين أحيانا رحمهم الله تعالى يعتبرون معنى الحديث في تفسير الآية وإن لم ينصوا عليه، وهذا كثير جدا عند السعدي، بل أحيانا يأتي بجزء من الحديث في ثنايا تفسيره للآية ولا يصرح بأنه حديث. السعدي، الشيخ عبد الرحمن السعدي بالذات في كتابه تيسير الكريم الرحمن. فأنا مقصدي أن السلف رحمهم الله تعالى أو المفسرين من السلف يكثرون من ذكر الأحاديث وإن لم ينصوا عليها، واضح. فأنا بس أردت أن أضرب مثال حتى تعرفوا كيف يعني المفسر أحيانا يدخل أو يخصص شيء. الآن حافظات للغيب عام، تحفظه في غيبته بكل شيء، أليس كذلك؟ ابن كثير الآن قال تحفظه في نفسها وماله، لأن هذا هو المنصوص عليه في حديث حديث جابر المعروف اللي في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. طيب قال وقوله بما حفظ الله أي المحفوظ من حفظه الله. روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخرها، ورواه ابن أبي حاتم. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. تفرد به أحمد. الآن هذا الكلام ما فائدته؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لا، قانتات لوحدها وحافظات لوحدها لا إشكال. لا أنا مقصدي أنه الآن ما فائدة وصف الله عز وجل للنساء بهذه الأوصاف الأربعة، صالحات قانتات حافظات للغيب، واضح قصدي ثلاث أوصاف. الآن هو الله عز وجل أخبرنا بأن الرجال أفضل من النساء، صح، وبين ذلك أنه الله عز وجل فضلهم وهذا وحده كافي، وأنهم أيضا عليهم كلفة، أليس كذلك؟ فبين لها شيء كما نقول يعني شرعي غيبي قد يكون غير محسوس عندها، وبين لها شيء محسوس واضح لا تستطيع إنكاره. ثم أعقب الله عز وجل هذا الحكم الآن. لاحظتم الآن؟ هذا مثل قوله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالآن الله عز وجل ألزمها بحكم، صح ولا لا؟ طيب، ثم قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. يقول العلماء من عادة الشارع أنه إذا ذكر حكما أن ماذا؟ ها، أن يعقبه بما يعوضه. أيوة. فالآن المرأة تقول الله، يعني كأني بالمرأة تقول: الله عز وجل فضل الرجال وجعل القوام لهم، طيب ونحن ما لنا؟ فهمتم؟ فالله عز وجل قال لها: أنت أيوة يرضى الله عز وجل عنك بهذه الأوصاف: صالحات، قانتات، حافظات للغيب. فإذا فعلت هذا نلت ما ناله الرجال وأكثر، نلت ما ناله الرجال وأكثر. فإذا فضل الله عز وجل الذي فضل به الرجال هو إيش؟ ها، شرعي ولا قدري؟ إيه قدري، واضح؟ إيه. ولذلك سبق كثير من النساء كثيرا من الرجال. لماذا؟ بصلاحهن وقنوتهن وحفظهن للغيب. ولاحظوا أن هذه الأوصاف الآن الثلاثة المذكورة هنا مذكورة في إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات، ومذكورة في صفات زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: أن يبدله خيرا منكن مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. ثيبات وأبكار هذا وصف طبعي أو جبلي، ما نتحدث عنه، لكن الأوصاف السابقة عليه هي ماذا؟ هي وهي أيضا مشتركة مع هذه ومع إن المسلمين والمسلمات. هذا من جهة. الجهة الثانية أن الله عز وجل الآن سيذكر لنا أن النساء أحد نوعين: من النساء من هي صالحة قانتة حافظة للغيب، فهي إذن مطيعة لربها بطاعة زوجها وإيش؟ ومشتغلة بما أمر الله عز وجل به. لكن هناك نوع من النساء آخر إيش؟ أيوة، ناشزة، خارجة. فهمتم؟ أيوة، خرجت عن ما أمرها الله عز وجل به، ولم ترضى بما فضل الله عز وجل به الرجال على النساء وإلى غير ذلك. فهنا هذه لها علاج، واضح؟ فإذا الآن مناسبة ذكر هذا الوصف لما سبق واضح، ومناسبة ذكره لما يأتي أيضا واضح، أن هذا نوع من النساء وهذا نوع آخر. طيب، قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. طيب، هل التخوف هنا هو مجرد الظن؟ أيوة. أو أنها ظهور علاماته وأماراته والبدء به، مثل قوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أنا وأنت الآن ناويين أن نصلي الفجر إن شاء الله بإذن الله، عازمين على هذا، إذن الآن نقوم نتوضأ. فهمتم؟ أو أن المقصود إذا شرعتم. أيوة. فيكون، وهذا كثير في أوامر الشارع، وهذا كثير في أوامر الشارع: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين. أي، واضح؟ فإذا أمر الشارع هنا ليس مجرد تتخوفون، يعني مجرد أنه أساء الظن بها أنها ستفعل ذلك، لا، بل لا بد من إيش؟ إيه، بل لا بد من ظهور علاماته، ولذلك سيفسره ابن كثير رحمه الله. قال: والنشوز هو الارتفاع، يعني من حيث اللغة. فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه. فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. إيش علاقة هذا الحديث الآن؟ لا لا، أيوة، أن هذا من أماراته، أن هذا من أماراته. يعني ابن كثير يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وذكر اللعن المترتب عليه أن هذا بلا شك أنه من أمارات النشوز. قال ورواه مسلم بنحو بمعناه. وطبعا مثل هذا الحديث حديث أخرى، فهمتم؟ ولهذا قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وهذه هي المرحلة الأولى، واهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس الهجر ألا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره، يعني مو معناته أنه يهجرها معناته يخرج من البيت تماما أو أنه إيش أي ويعتزلها تماما، بل أدب يعني تأديب خفيف، تأديب خفيف. ولا شك أن هذا مؤلم في نفسية المرأة، ولا شك أن هذا مؤلم في نفسية المرأة، ولهذا سماه الله عز وجل هنا وعظا، فيتوعظ بالكلام والتذكير بحكم الله عز وجل، وإيش وتهجر في المضجع وليس في خارج المضجع، وهذه فائدة إيش التعدية بفي. وكذا قال غير واحد وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. والمقصود بهذه أنها أنواع يا أخوان، ليس المقصود بها أنه لا بد أن يجمعها كلها، بل أحيانا يؤدبها بأنه لا يكلمها، وأحيانا يؤدبها بأنه إيش لا يجامعها، وأحيانا يؤدبها بأنه يوليها ظهره. وقد تكون إيش تكررت هذه منها، فيحتاج أن يجمع عليها هذه الثلاثة كلها، وهذا كله هجر، وهذا كله هجر. يعني إن هجرها في الكلام فهو هجر، وإن هجرها في الجماع فهو هجر، وإن هجرها في يعني توليته ظهرها يعني أن يعرض عنها فهذا هجر. هل تجتمع هذه؟ نقول إيه، نقول يكتفي منها بما يقوم بالحاجة. ولا شك أن التي تكون أول مرة ليست كالتي يتكرر منها هذا، لكن المقصود أنها هي الآن عندها مرض وبحاجة إلى علاج، وأن هذا العلاج يكمن في هذين الأمرين اللذين نص عليهم الشارع، وهما الوعظ والهجر. طيب هل يجوز أن يعظها ولا يهجرها؟ يجوز، نعم. إيه، هل يجوز أن يهجرها ولا يعظها؟ الأولى أيوة، الأولى أن يبدأ بما بدأ الله به. لماذا؟ لأنه قد يهجرها وهي لا تدري ما السبب ولا تعرف الحكم، واضح؟ ولذلك وعظها قدم، وهو بلا شك مقدم، لأن الوعظ فيه تذكير، فالإنسان أحيانا لا يعرف الحكم فيحتاج أن يعلم، وأحيانا يعرف الحكم ولكنه يغفل عنه فيحتاج إلى تذكير، وهذه هي فائدة الوعظ. ولذلك جعل الله عز وجل واحد من المراتب الثلاث للدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، واضح يا مشايخ؟ فالموعظة مهمة، فالموعظة مهمة. طيب قال وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقوله واضربوهن أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا يطيئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري يعني غير مؤثر، قال الفقهاء وهو أن لا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر شينها، يعني يترك جرحا أثرا يصعب ذهابه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يهجرها في المضجع فإن أقبلت، وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذائر النساء على أزواجهن، يعني تعالينا، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس قال: ضفت عمر رضي الله عنه فتناول امرأته فضربها، فقال: يا أشعث، احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر، ونسي الثالثة. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها، فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله سبحانه: إن الله كان عليا كبيرا، تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن، نسأل الله العفو والعافية. فكيف برجل يكون خصمه الله عز وجل؟ الله المستعان. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، قال ذكر قال ابن كثير ذكر الحال الأول، وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، صح؟ واضح الآن؟ طيب إذا كان النفور والنشوز من الزوج، قال: ثم ذكر الحال الثاني، وهو إذا كان النفور من الزوجين، وصحيح من الزوج من الزوجين صحيح. فقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما، ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا وينظرا في أمرهما، ويفعل ما فيه المصلحة فيما يريانه من التفريق أو التوفيق. وتشوف الشارع إلى التوفيق، يعني ندب إليه وحث عليه، ولهذا قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا استنباط دقيق لطيف من ابن كثير رحمه الله ومن غيره من أهل العلم، يعني أكثر من واحد من أهل العلم ذكروا هذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله عز وجل أن يبعث رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، يعني أجبروه عليها، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأي أن يجمع فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وروى عبد الرزاق أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج فاطمة بنت عتبة ابن ربيع رضي الله عنها، فقالت: تصير لي وأنفق عليك. فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ قال: على يسارك في النار إذا دخلت، أعوذ بالله. فشدت عليها ثيابها، فجاءت عثمان رضي الله عنه فذكرت له ذلك فضحك، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لو فرقن بينهما. لماذا؟ لأن ابن عباس من قوم عقيل، يعني هو ابن أخ عقيل، فهمتم؟ أي. ومعاوية من قومها، فقال ابن عباس: لو فرقن بينهما. فقال معاوية رضي الله عنهم: ما كنت ليفرق بين شيخين من بني عبد مناف، واضح؟ فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا، يعني هما تصالحا بينهما، فهمتم؟ وروى أيضا عن عبيدة قال: شهدت علي رضي الله عنه وجاءت امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما، فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة: رضيت الله لي وعلي. وقال الزوج: ها؟ إيش؟ إيه؟ عندي رضيت الله لي وعلي، ماشي، رضيت بكتاب الله لي وعلي. في أحد معه أصل بن كثير؟ ها؟ أيوة، رضيت، خلاص إذن رضيت بكتاب الله لي وعلي، إذن تعدل رضيت بكتاب الله لي وعلي. وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير مثله. وهذا مذهب جمهور العلماء أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة، حتى قال إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا. وهذا لا شك أنه خلاف رأي الجمهور، لأنه رأي الجمهور على أنه يطلق حتى الحاكم يطلق لكن طلقة واحدة، وهو رواية عن مالك. وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق. لاحظتم رأي الحسن؟ أي يقول في الإصلاح نعم، وأما في التفريق فلا. وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، يعني الظاهري. وما أخذهم قوله تعالى: إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، ولم يذكر التفريق. وأما إذا كان وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. إذا الزوجة وكلت رجلا والزوج وكل رجلا، فخلاص الوكيل يكون قائم مقام موكله، فهمتم؟ أي فيقع. أما لكن الكلام على الحكمين. نعم. وقد اختلف الأئمة في الحكمين، هل هما منصوبان عند الحاكم من عند الحاكم فيحكمان وإن لم يرضى الزوجان، يعني يقومان مقام القاضي، هذا معنى منصوبان من الحاكم، أو هما وكيلان من جهة الزوجين على قولين. فالجمهور على الأول، لقوله تعالى: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسماهما حكمين. ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والثاني منهما، يعني من قوله الشافعي، بقول علي للزوج حين قال: أما الفرقة فلا، فقال: كذبت، حتى تقر بما أقرت به. قالوا: فلو كان حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج، والله أعلم. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحاكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان، واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة، ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا. جزاكم الله خير. نأخذ الأسئلة. هل من كتاب يشرح منهجية السعدي في تفسيره؟ نعم، موجود رسائل. هل شرحه أحد من العلماء شرحا علميا؟ ما أدري والله، لكن في منهجه نعم أكثر من رسالة علمية. الرجاء توضيح المعهود الذهني، يعني الأمر الذي ذكره الشارع وهو مستحضر في الذهن وإن لم يكن قريبا في الذكر، وإن لم يكن قريبا في الذكر. ذكرت مثال عليه: يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ذكره الشارع وهو الآن ليس متصلا بهذا الكلام، ولكنه حاضر في الذهن، ولكنه حاضر في الذهن. ما معنى لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة ولا حلف في الإسلام؟ يعني أن الحكم الشرعي هو القوي، وأما أحلاف التي كانت في الجاهلية فإن كانت حقا فالإسلام يزيدها صلابة، وإن كانت باطلا فالإسلام أبطلها. واضح؟ فالإسلام لا ينقض الأحلاف السابقة وإنما يزيدها توثيقا. واضح؟ إذا كانت حقا. كيف نربط آيات النسخ بآيات أخرى؟ ما أدري، لكن هذا يحتاج أن يعني نعطيكم عليها أمثلة، وإن شاء الله ستأتينا آيات كثيرة في النسخ والمنسوخ لعلنا نشرح لكم. ما حكم موت رجل انتحر بعد موت أبيه وهذا من شدة حبه لأبيه؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المنتحر يجرجر في النار، والله ونحن نقول الله أعلم بحاله، لكن ما ينبغي له السخط إلى هذه الدرجة، لأن هذا سخط على قضاء الله عز وجل وقدره. لو كان كل واحد يموت أبوه يقتل نفسه ما كنا حيينا نحن، كلنا آباؤنا وأجدادنا ماتوا، فكل واحد يموت حزنا على موت أبيه، هذا الكلام يعني لا عقلا ولا شرعا يقبل، والعاطفة في مثل هذه الأمور لا تصلح. ونحن علينا أن نعظ الناس ونبين لهم الأحكام قبل أن يقعوا، فأما إذا وقعوا فنحن نقول هذا أمره إلى الله، الله لن يسألنا ما حكم فلان هل هو في الجنة ولا في النار. واضح من شيخ؟ هل التمني محرم؟ كان تتمنى المرأة مال الشاب من أجل في بعض العبادات التي خصها الله للرجل؟ إيه بلا شك، لأن هذا تمني لا قيمة له، ولكن التمنى الذي له قيمة هو الذي يؤثر في العمل، واضح؟ هو الذي يؤثر في العمل. لو أن لي مثل مال فلان فأفعل فيه فعله، لو أن لي من العلم مثل علم فلان فأفعل فعله، فهذا يجعل النفس إيش؟ تتوق إلى أنها فعلا تعمل بالخير، تعمل بالواضح، تنفق، تعبد الله عز وجل مثل عبادة فلان. فهذا كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو النبي: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فهذا يعني مما يحث النفس ويحركها. لكن الذي يكون لا يمكن أن تكون المرأة رجلا مهما كان، فهي تتمنى ماذا؟ واضح؟ ولذلك لا ينبغي لها أن تتمنى الشيء الذي خص الله به الرجال، وكذلك الرجال لا يتمنون الشيء الذي خص الله به النساء. وينبغي علينا أن ننصرف إلى ما أمرنا به، وأما ما حرمنا الله عز وجل إياه أو لم يعطينا إياه ابتداء فهذا لا نسأل عنه. أنا لن يسألني الله عز وجل عن مال فلان التاجر، سيسأله هو. واضح؟ خلقني وجعلني فقير أو أعيش كفاف، فسيسألني عن الذي عندي ولن يسألني عن مال فلان. لكن لفلان علي النصيحة، أليس كذلك؟ إيه، والتعليم إلى غير ذلك. هل الابن الكافر يرث؟ لا، الابن الكافر لا يرث. وكذلك أيضا الأب لو كان كافرا وابنه مسلم لا يرثه. يقول من يرث؟ يعني يرث البقية من الورثة، فإن لم يكن له ورثة فينتقل بعد ذلك إلى شيء آخر سيأتي إن شاء الله ذكره. حديث الشاب والفتاة في مواقع التواصل يعتبر خلوة، وهل تدخل الفتاة إيش في الآية أي متخذات أخدان؟ طبعا هو لا يعتبر خلوة، مسألة خلوة لا يعتبر خلوة، لكنه إيش؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفة، هي خالفت أمرا شرعيا آخر. أما نقول هو خلوة؟ لا، ليس بخلوة، خلوة الشرعية لها ضابط ولها حد معروف واضح. لكن بلا شك أن غالبا مثل هذه المحادثات توصل إلى الخلوة ولا لا؟ أي نعم، تكون سببا من أسباب الوقوع بعد ذلك. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. إيش؟ أي نعم، يعني يضربها ضربا لا يؤثر، لا يترك أثرا، فهمت؟ يعني ما يترك السوداد في الجلد بحيث أنه يكون ضرب فيترك مثلا احمرار أو اسفرار ثم يذهب. واضح؟ أما ضرب السكارة اللي يحدث من كثير من الناس فهذا لا ينبغي. كثير من الناس الآن إذا ضرب أوجع. ها؟ خفيفة؟ لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضربون بالمسواك، طبعا لا يضرب الوجه ولا يقبح كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. الأسبوع القادم الأحد والاثنين قطعا ما فيه لأني مسافر، لكن في غيرهما نحاول إن شاء الله نأخذ درس أو درسين إن استطعنا، وإلا إن شاء الله فيما أخذنا بركة. خلاص انتهينا.